بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مرحبا وأهلا وسهلا بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات مع لقاء جديد مع فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، نرحب به في هذا اللقاء المتجدد. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك، حياكم الله. لا شك أننا نستقي ونستلهم العبرة بل والردود على أهل الباطل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق سرية من السرايا وكان فيها بعض المنافقين قالوا كلمة بسيطة عندهم يحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة، قالوا لا نرى أوسع من قرائنا بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فطار بهذه الكلمة مخلص من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قص عليه ما قاله المنافق، فأراد أن يعتذر المنافق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، إنه كان حديث الركب، فأنزل الله عز وجل في كتابه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا نرى أوسع من قرائنا بطونا ولا أجبن عند اللقاء تساوي الآن مشايخ الفتة، صح يا شيخ ولا؟ المشايخ دول بتوع فتة، ما لهمش إلا في الفتة. فأنا أريد أن أعلم إلى أي مدى يكون هذا التحريض على الإسلام والمسلمين بالقول والفعل والتوبيخ والسخرية والتهكم، بالقول تارة وبالرسوم الكاريكاتيرية تارة أخرى. لا أرى لهذا أجل مسمى، بل إنهم يستمرون في هذا اللغط وفي هذا الصراع وهذه المعركة، ولا أدري لصالح من هذه المعركة. لا شك أن هذا التحريض السافر على كل ما هو ديني واتهامه بأنه عبء على الديمقراطية وأنه خطر على التعددية والحرية يمثل دعوة مبطنة لاستعادة الدكتاتورية حتى وإن كانت مغلفة بغلاف مزيف اسمه ديمقراطية. فضيلة الشيخ، هذه المقدمة يعني وإن كانت طويلة ولكن لما حدث في هذا الأسبوع من مآسي، وللأسف كل أسبوع يحدث مآسي. تكلمنا فضيلة الشيخ عن الدستور فيما مضى وقلنا بأنه أبو القوانين، ولكن يعني لما في هذه الأوقات يكون الكلام ملح في الحديث عن الدستور وأهمية الدستور ومتى يوضع الدستور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم أما بعد، احنا بنتكلم هنا على النظام الديمقراطي زي ما قلنا، والنظام الديمقراطي في صورته الأخيرة كان رد فعل للديكتاتورية اللي كانت مسنودة أو بتفسير ما للدين النصراني والكهنوت الموجود فيه، وهذا الكهنوت ثاني ديكتاتورية الإقطاع وديكتاتورية الأمراء إلى غير ذلك. وكانت شكل الدول في هذه الفترة إن السلطة فيها للحاكم، الحاكم هو القانون، هو القانون هو بمعنى هو الذي يضع القوانين، فالحاكم ده عايز يعمل إيه؟ يفرض ضرائب فيفرض، عايز يحارب ياخد قرار حرب، عايز يدخل في سلم مع دولة ياخد قرار سلم، وهكذا. فهو مصدر القانون. فهم جاءوا قالوا لا، احنا عايزين ننقل السلطة دي من الحاكم الى الشعب. ووجدوا في الفلسفات اليونانية القديمة الكلام على الديمقراطية، فقالوا بس هي دي اللي ضلتنا المنشودة، فليكن الشعب هو مصدر السلطة. يعني اتكلمنا كتير على ان في الاسلام السيادة لله، ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، وان الشرع هو الذي ينشئ الدولة وفق الموازين الشرعية، هو الذي يلزم الحاكم والمحكوم. الشريعة فوق الاثنين وعشان كده قلنا ان نظام الحكم الاسلامي بيحل كثير من المشكلات بطريقة تلقائية. يعني هم يقعدوا يقولوا لنا مشاكل وتلاقي ممكن تلاقي فيها رسائل دكتوراه ويقولوا لنا هل عندكم نفس هذه
الحلول
بنقول لهم ما عندناش اصلا هذه المشاكل. يعني القضية محلولة عندنا مش موجودة موجود الحل بلا مشكلة. المهم يعني احنا لو خلينا نتكلم في نطاق ديمقراطي فقالوا ننقل السلطة للشعب. الشعب طب فين الشعب؟ دي احد المعضلات في قضية الديمقراطية. الديمقراطية اللي كانت قديمة في اليونان كانت ديمقراطية بتكلم فيها على مدن صغيرة في وعدد محدود من الشعب فكان بيقدر ينفذ الديمقراطية. فقالوا لا خلاص حل سموه الديمقراطية النيابية، بمعنى ان اللي يتولى الحكم نواب عن الشعب يتم انتخابهم وليس الشعب بنفسه. فبدأ هنا يوقع في معضلة، النواب عن الشعب دول هختارهم طول العمر ولا فترة محددة؟ طب وجه النيابة، طب انا ممكن في قانونيا ودي مسألة شرعية وموجودة في القانون المعاصرة اوكل واحد انه يعمل تصرف نيابة عني ماشي، لكن ما زلت انا موجود اعرف اعمله بنفسي. لكن هنا دي عملية نقل الحق من الشعب للنواب، لما بيتنقل الشعب بايه بيعزل منه هذا الحق،
بيتلغى.
فالمهم يعني موضوع معقد جدا من ناحية القانونية، ودايما احنا بنركز على المشكلات القانونية في الديمقراطية عشان نقول لهم يا اخوانا يعني احترموا عقول الناس وما تقولوش ان الديمقراطية صارت حقيقة مطلقة يقبلها الناس كلها. ده هي المشاكل اللي جواها اللي مش محلولة كتيرة جدا. فعلى اي ان هم تغاضوا، العالم كله تغاضى عن مشكلة الديمقراطية النيابية وعلاقتها بالديمقراطية الاصلية، حلينا كل المشكلات ولا ما حليناهاش؟ وتم الاتفاق على الديمقراطية النيابية. طب الديمقراطية النيابية دي لو احنا قلنا نواب اختيروا مرة واحدة كده هتبقى ديكتاتورية اشد من فقالوا لا خلاص خليها نعملها على مرحلتين. مرحلة تكون تاخد درجة اعلى من الاهتمام تمثل ثوابت هذا المجتمع او العقد الاجتماعي اللي بين الشعب ده وبعضه وبين الشعب ده وحاكمه. يعني دي جمهورية ولا ملكية؟ النظام الحكم فيها مثلا بعد بقى ما بيقولوا رئاسي ولا برلماني؟ النظام الاقتصاد فيها يعني بدأوا دلوقتي يتكلموا، قالك الاختيارات العامة دي نعملها بإجراءات مشددة شوي. إجراءات مشددة يعني بمعنى يا إما جمعية منتخبة مخصوص عشان الدستور، يعملوا انتخاب يا أخوانا زي انتخابات مجلس الشعب بالضبط، بس عايزين انتخاب 100 عضو مثلا هيجتمعوا يحطوا دستور ويمشوا، ولما لما يعملوا الدستور يعرضوه على الشعب، والشعب لو ما وافقش يرجع لهم تاني، ما لو وافقش تتحل الهيئة دي وتتعمل هيئة جديدة. يبقى هو المهم ان قالوا في اجراءات ممكن تكون صعبة شوية معقدة شوية لانها بتعمل حاجة يفترض فيها الدوام وليس التغيير، وهو اللي بيسموه الايه الدستور. ففي اتفاق عام على ان الدستور بيضع ثوابت المجتمع، الثوابت المجتمع اتفق عليه. فمثلا الدساتير بتتكلم على مثلا الحركة اللي احنا جمهورية ولا ملكية، نظام الحكم الرئاسي ولا برلماني، بمعنى يعني في صلاحيات عالية للرئيس
ولا محدودة،
ولا محدودة جدا او ممكن توصل انها تبقى شرفية. يعني عندك ممكن تبقى عالية جدا زي امريكا
زي لبنان مثلا،
ممكن تبقى شرفية زي اسرائيل، وممكن تبقى بين البنين زي فرنسا. كويس، ففي اختيارات
ممكن تزيد او زي هنا.
لا تزيد زي هنا، ده كان مرة في حوار مع شيخ صوفي في برنامج حواري، وهو الراجل قال طرفة بس هي طرفة جميلة. هو قال لي، هو بيقول انه لما قرا الدستور قال ده بيتكلم على شيخ طريقة مش على رئيس جمهورية، لا يراجع ولا ينظر. بالضبط انت كده، دي احلى حتة.
هو اعتراف منه ضمن برضه.
لا هو الراجل كان راجل مهذب جدا، بس ولا بس هي كانت جت حاجة في موضعها تماما، يعني عجبتني جدا. هو الراجل بيتكلم بتلقائية، هو ده ما يوجدش غير في الطرق الصوفية. فهو طبعا الدستور
بين ايدي مريدك كان الميت بين ايدي المغسل.
الدستور المصري كان بيفترض ان رئيس الجمهورية هو خط الدفاع الأول والأخير، يعني هو اللي إيه قائد القوات المسلحة وقائد الأعلى لجهاز الشرطة لا ده دي مش في الدستور يعني، وهو اللي يحل مجلس الشعب عند الأزمات. يعني كان بيفترض إن الرئيس ده شخصية مجمع عليها تماما، مش ممكن تغلط يعني. كل مجلس الشعب ممكن ينحرف عن مساره، فرئيس مجلس الشعب فرئيس الجمهورية يحله، مجلس الوزراء ممكن ينحرف فرئيس مجلس الشعب يحله، لكن رئيس الجمهورية ما كانش حاطط احتمال إن الرئيس ده نفسه مين يحاسبه لو انحرف، لو مرض حتى، يعني لو بدأ يبقى ما عندوش قدرة على قيادة البلاد. ما علينا يعني، دعك من هذا، ده الكلام على الدستور.
على فكرة بس تعقيب بسيط جدا، في أستاذ دكتور كان في عمل الدستور لأيام السادات وعرضوه عليه، وبعد ما طرحه على الشعب فوجئ بأنه متغير تماما، هو غيره، قعده 15 يوم وجاب مستشارين وغير كل
هو طبعا الدستور الدائم لمصر سنة 71 كانوا خدوا الدستور الأمريكي والدستور الفرنسي وحاولوا يعملوا منهم الدستور المصري، وحطوا فمن ضمن الحاجات طبعا حصل اللجنة دي كانت لجنة قانونية محايدة قدمت الدستور، وحصل في لجنة غير محايدة بقى يعني أو شخص. من ضمن الحاجات على فكرة المادة الثانية من الدستور المصري لما عرضت للإعلام في 71 عرضت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، لما نزلت في الاستفتاء نزلت مصدر. الآل اللي اتخطفت في بين عشية وضحاها دي قعدت الأمة تجاهد عشانها 10 سنين تانيين لغاية 80، وكون ان الآل دي مؤثرة قعدت الأمة تجاهد على 16 سنة لغاية 96 عشان تقول ان الآل دي ايه
مؤثرة.
لكن احنا عم بتكلم دلوقتي
عن وإلى الآن
ما بتكلم بقى على الدستور، فبنقول بنحط شكل الدولة والمبادئ العامة اللي تم الاتفاق عليه. الكلام ده أوجد مدخل لفريقين من الناس. خلينا نتكلم على الفريق الأوروبي اللي هو قال طب كويس جدا، ممكن الديمقراطية تعمل اللي هم بيسموه ديكتاتورية الأغلبية. يعني في دول أوروبية كتير وفي أمريكا في تجريم للإجهاض على اعتبار أنه عمل غير أخلاقي وكذا. ففي ناس بيقولك طب أنت مالك، أنت كدولة بتجرم الإجهاض ليه؟ يعني انت كدولة قدامك تنظم شؤون الدولة مالكش دعوة، دول الليبراليين اللي احنا دلوقتي في مشكلة معه. فهم من وجهة نظرهم نتيجة ان هم اتغيروا كتير، وباسم الدين تمت الدكتاتورية، وباسم الدين رجعت العلمانية، فبقوا ما عندهمش ثقة في شيء. فقال لك معلش احنا اسفين. في يوم من الأيام كان علماء الفلك والفيزياء بيتحرقوا بالنار لأنهم أقلية مهرطقة خارجة على الشريعة، وبعدين طلع في الآخر إن كل الرفاهية البشرية فيها كانت مع هذه الأقلية. هم عايشين تجربة، ما تجربة إن في يوم من الأيام كانت الأغلبية واخدة الخيار الباطل تماما وبتضطهد الأقلية اللي هم العلماء مثلا. فالفريق ده بدأ يقول مفيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة، وخد بالك من المصطلحات دي دايما هتلاقيهم هيسألون عليه. واحنا بنقول لهم احنا كمسلمين بنعتقد ان الاسلام هو الحقيقة المطلقة دي بقى النافع عنها، عندنا الادلة، ما احنا مش بندعي زي الاحبار والرهبان. القرآن، ادلة صدق القرآن، ادلة اعجاز القرآن، ادلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن كسلفيين، كإخوان، كفلان ابن فلان، لا يملك أحد الحقيقة المطلقة، يقاس بالإسلام. لكن هو بيقولك لا، أنت بيجي هجمك يقولك أنتم معشر السلفيين تدعون امتلاك الحقيقة المطلقة، عشان أنت لو قلت لا يبقى عايز منك إيه؟ اعتراف أنه لا توجد حقيقة مطلقة. لا، فيه في حقيقة
بس مطلقة. مش فيه نحن في الإسلام،
في الإسلام إحنا ممكن نفهمه مرة، نفهم بعض أحكامه غلط، لما يرد علينا حد يقول أنت أخطأت في كذا ويبين الدليل ما تراجع. في مسائل اجتهادية نخطأ فيها، لكن الإسلام كإسلام هو الحقيقة المطلقة. المهم عند الناس دي قالك مدام ما فيش حقيقة مطلقة، خد بالك الأمور إيه طابطة ببعض. المدام ما فيش حقيقة مطلقة يبقى أنت النهاردة رافض الشذوذ، 90% من الشعب الأمريكي أو الأوروبي رافض الشذوذ، هو حر. بس ما يطلعش قانون يجرم الشذوذ. رافض الإجهاض بس ما ليه؟ ما يمكن يا أخي شوية الشواذ دول وهو عم لما يجربوا الناس تنبسط وتلاقي ان ده حل. عندهم او ما الناس ما انبسطتش هو جرب في نفسه هو جه جنبك. دي فلسفته.
ما عندوش بقى افعل ولا تفعل. ما عندوش الامر
هو ومين. عنده الفرض هو سيد نفسه.
ايوه.
مفيش ان الاله هو السيد الامر الناهي الذي له حق الطاعة. وكمان بيتطرف في ان ده ما جاش جنبك تلاقيه وسع المسألة ان الفرض ده ممكن يضر المجتمع وهو يقول لك لا ده ما جاش جنبك. ده حتى لو خدتها بنظرية ايه؟ ان هو هل هو ده بيضر المجتمع ولا لا؟ حتى عند طب ما انت سيبته يشرب الخمر. يقول لك هو حر. لما يذكر السكر الباين في الطريق العام ساعتها نقول عليه جريمة. طب ما هو شرب وبدأ ايه؟ ما يعرفش يظبط نفسه. انت ضريت المجتمع ككل. اللي عمل الاجهاض ده. اللي عمل الاجهاض. ما قتل نفس. النفس دي كانت جزء من المجتمع لو خدتها بالنظرية عايز تكلمه دنياوي واحد يعني. نعم. فهو بدأ يوسع جدا في هذا. طب دول قال له ايه بقى؟ قال لك ما تيجي تطبق الديمقراطية استغل حتة ان في حاجة اسمها دستور. الدستور ده بيقيد البرلمان. قال لك لما تيجي مرحلة كتابة الدستور اعمل كل ما في وسعك.
يحارب وينافع عشان
عشان يحط في الدستور أفكار. يحط نعم. في الدستور بقى ايه
مبادئ
لا يجوز مطلقا
تجريم
التعرض للحرية الشخصية للأفراد الا اذا اصطدمت مع النظام السياسي للدولة او الا اذا اصطدمت بالمصلحة المواد اللي تخلي بعد كده لما يجي البرلمان عايز يجرم الإجهاض مثلا
ما يقدرش
يجي البرلمان عايز يجرم الشذوذ ما يقدرش. هو مش بقول له هو هيحط في الدستور شذوذ ولا ان هو تاني يوم هيجي يقول
قاعدة عامة
عايزين قانون يبيح الشذوذ لكن هو هيحط
قاعدة عامة.
الراجل اللي عايز يبقى بهائي هتلاقي القاعدة بتقول من حقه يبقى بهائي ويقول على الملأ انه بهائي. القاعدة اللي تحمي الاختيارات الفردية مهما كانت شاذة. وكتب الليبراليين اللي بجد أصل الليبراليين المصريين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
نعم أكيد بيرتبطوا
بقواعد. فاجي أقول له يا عم أنت مع إحنا ما الإسلام هو دين الحرية.
نعم.
إحنا بنقول أنت حر ما لم تعصي الله. معانا في القاعدة دي لا يقر. طب الناس اللي بتقول أنت حر ما لم تضر هيبقى عنده شذوذ. مش لازم هو اللي يعمل بس هيقول ما فيش مشكلة في الشذوذ، ما فيش مشكلة في نكاح المحارم. معايا يقول لك لا 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 لا. لا. طب انت مع مين بالضبط بقى؟ ما انت يعني انت لا مع دول ولا مع دول وانت مسمي نفسك ليبرالي. طب اشرح لنا احنا عندنا في المنهجين في تقييد الحرية او عدة مناهج. منهج الديمقراطي الصرف ان الاغلبية اذا بدا لها الديمقراطي اذا بدا لها ان تقيد حرية تصرف ما تراه خارج عن موروثتها تقيده. دي الديمقراطية. الاسلام بتقول احنا لا اغلبيه ولا اقليه ومحدش بيقيد حد عشان كده بنقول دي اعلى درجه حريه للي يتامل ولكن انت حر ما لم تعصي الله. الديمقراطيه انت حر ما لم تخالف الاغلبيه او ما لم تشاء الاغلبيه ان تقيدك.
ايوه.
الليبراليه بيقول انت حر ما لم تضر وعدم الضرر تحدده الاغلبيه. مش الاغلبيه تقول ان الكلام ده يصادم الاخلاق العامة يقول له لا انت مالكش دعوة. هو عايز الدستور يقول ايه الاغلبية البرلمانية انت تتدخل لما تلاقي حاجة تضر
لكن مش ملزمة على الاطلاق.
لا لما تلاقي حاجة تضر المجتمع من حقها تحط قانون. تلاقي حاجة مخالفة لموروثات المجتمع او لعاداته فضلا عن دينه ملهاش دعوة. يبقى الليبرالية
على الاطلاق كده.
ده الايه ده الليبرالية. اذا انا عندي الليبرالية بتحاول تتدخل في الدستور. لعبة الليبرالية الدستور وعشان كده بيسموها الليبرالية الدستورية.
الدستورية
لعبة الليبرالية في الدستور. وبعضهم بيصرح ان الدستور مرحلة كتاب الدستور جديد تمشي ديكتاتورية ماشي تمشي بكل كل اللي انت بتشوفه النهاردة. ده
واحد فيهم فضلت الشيخ سب الديمقراطية. قال واحد بيقول له لو الديمقراطية جابت لك الاسلاميين سب الديمقراطية. اليوم عمرو حمزاوي بيقول ان بيحاول يرجع في بعض المبادئ بتاعته، بتقول ان المرجعية الدينية لا تتعارض مع مرجعية المواطنة، والعلاقة بينهم علاقة تكامل وليس التنافر. ده النهاردة في مقال.
والله يعني احنا بنرحب بكل درجة اقتراب من المنهج الاسلامي، بس خلينا نبقى برضو دايما واضحين، المواطنة كلمة فضفاضة جدا. انا عندي كتير من الباحثين النهاردة، طب ما تخلينا اكمل الموضوع.
طب ما هو مرتبط بالموضوع، ما انا مش عارف حاجه تخرج
طيب.
منه
اتفضل. خلينا اقول ان المهم في الدستور اللي الليبراليين عايزينه.
ده مرتبط بيه.
اتفضل. آه. ما انت بتكسر عليا الايه الموضوعات انت ومشاهديك.
الله يكرمك
تتكاثرون عليا.
ربنا يبارك فيك. اتفضل.
طيب
ربنا ينفعك.
هو بيجي في الليبرالي بيعمل ايه؟ بيقول انا احط جوه الدستور ماده وخلاص على كده، حمية الاختيارات الفردية بهذه المادة. انت عارف الليبراليين اللي بجد، سيبك من الليبراليين اللي عندنا، في كتير منهم لديهم خصومة عالية مع الاسلاميين، لكن بيقولك لو عملت لي دستور ليبرالي افضل من يحكم بعد ذلك هم الاسلاميون.
هم يقولوا كده.
زي تركيا.
نعم.
بمعنى حط دستور يقيد الاغلبية دي انها ما تقدرش تحارب الفساد الاخلاقي، لان هو عند الليبراليين ده ما اسموش فساد اخلاقي.
نعم.
ما تخلوش بالأغلبية بتاعته جوه البرلمان يبتدي يحضر الشذوذات الأخلاقية وسيبه يا عم يحارب الفساد بعد كده، سيبه يحارب الرشوة، سيبه يعمل إصلاح اقتصادي. فمعنى أن التجربة التركية تجربة مغرية جدا، لذلك حتى ساويرس قال لك أنا
موافق عليها،
على اللي كان هو مش قوي طبعا لأنه من رجال الأعمال المنتفعين، ولكن يعني على الأقل إعلاميا كتير بيقول لك التجربة التركية دي خير. إسلاميين يصلوا إلى السلطة في ظل دستور بينص صراحة على العلمانية أو الليبرالية، يقوم إيه اللي حيقدروا يعملوه؟ خوض معركة مع الفساد. طبعا مصر البرلمان القادم والرئيس القادم أعانهم
الله،
لأنه حيخوض حرب شرسة مع فلول الفساد بقى اللي هي الشظايا. أنت ممكن تتعامل مع جسم لغم يعني سهل، لكن الشظايا المتناثرة فهو يا عم خدوها، بس ايه
حرية الفرد،
اعمل لي دستور ليبرالي. في المقابل الاسلاميين لقوها حاجة كويسة، احنا واخدين موقف من الديمقراطية. ليه؟ لان الديمقراطية بتقول ان السلطة للشعب، واحنا بنقول السيادة لله. وبعد هذه الاحكام الشرعية لما نيجي نجتهد في شيء حديث في شيء معاصر، ماشي، مفروض الشورى قال لك الديمقراطية قريبين من يعني او في قدر ما من التوافق، ما فيش مشكلة في كده. فاحنا عايزين بس لما يجي يقول السلطة للشعب يعزل منها ان في سلطة اعلى من ده كله، السلطة الشرعية. الكلام ده ممكن تحطه فين؟ ممكن تحطه في الدستور ويفضل نظام ديمقراطي برضه، اللي هي المادة التانية من الدستور المصري اللي هم فجأة اكتشفوا انها حاجة خطر كبير. ليه؟ لانها لما اتحطت زي ما قلنا بقى مراحلها ما خلتش ناس تشعر بأثرها، ولما اتحطت في ظل دولة بلوصية، لما اتحطت في، لا خد بالك هي عملت شغل، كانت مفيدة. فين كانت مفيدة؟ مثلا في توصيات مؤتمر السكان، ما نفعش تدخل في القانون المصري في ظل وجود مادة تانية من الدستور المصري، لكن هي المادة التانية لما اتحطت قال لك كل القوانين اللي قبلها اكتسبت حصانة.
أيوة.
فكانت القوانين خلصت، لكن اي محاولة تطوير لان احنا ندخل لمزيد من الانحراف كانت المادة التانية بتعمل ايه؟ هي اللي بتقف حاجز سد امام هذا الامر. وبالتالي المعركة الان فعلا على الدستور. دستور نخليها ديمقراطية مقيدة بألا تخالف الشريعة، ولا ديمقراطية مقيدة بألا تتدخل
الشريعة
في اختصاصات في اختيارات الأفراد مهما بلغ الشذوذ؟ دي المعركة بين الإسلاميين وإيه والليبراليين اللي ممكن أظن إن أنت عايز تتكلم على حاجات كتيرة فيها.
كتير. سمعنا اتصال. مين؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
حياك الله يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
ربنا يحفظك يا رب. ازيك يا باشمهندس منعم؟
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك، و يعني يعني سدد رميك ان شاء الله.
امين.
اللهم
امين.
والله يا دكتور معلش سامح لي انا يعني يتسع صدرك لمقاله صغيره كده يعني من اخوك.
اتفضل.
ربنا يبارك فيك. احنا للامانه يعني لادراك الواقع النهارده احنا في لحظه خطر. خطر جدا 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 في اللحظه اللي احنا بنعيش فيها، وخاصه الهجمه البربريه اللي ملهاش داعي مطلقا من اخواننا اللي بيدعوا الإيرانية والعلمانية ومن خلفهم، وانت تعلم من خلفهم، ويعني من غير افصاح كلنا يعلم، وخاصة الـ 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 الامور بمآلاتها، يعني اذا كانت الامور ستفضي الى شر ما يعلمه الا الله عز وجل. يجب على التيار الاسلامي النهاردة بمنتهى الامان ان يقول قولة حاسمة. يعني النهاردة موضوع كتابة الدستور وما ينشأ عن الدستور فيما بعد، والمواد اللي هتكون مكونة او القوام الاصيل او الرئيسي اللي هيتبنى عليه الدستور المصري، اذا اذا تم تمييع الامور او ان احنا ما خدناش موقف حاسم، ما فيش حتى ادنى درجات الميوعة لهؤلاء الناس، فاحنا مقبلين على شر لا يعلمه الا الله عز وجل.
الله المستعان.
لان احنا عندنا يعني اولا هؤلاء ينتجوا الارهاب عن طريق الاعلام وهذه الاشياء اللي بتبث ليل ونهار، والله احنا ما قادرين نسيطر على الشباب بتوعنا، على الهجمه الشرسه اللي على العلماء وعلى الاسلام وعلى بمسمى الليبراليه، وبعدين هنفتح الباب بقى للبهائيه وللشيعه ولغيرهم 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 وكل ادعياء الحريه اللي بيسموها الحريه المغرضه هذه.
أيوة.
هدفها الرئيسي والاساسي هو هدم عقيده الامه وتمييع الهويه الثقافيه بتاعتها، بحيث انها تتسع وتقبل اشياء مش يعني احنا مستقره على مراتب الاجماع وفي الاصول على الاحكام الثابته القاطعيه اللي ما فيش مدخل لها من اصله. انا مش عارف هؤلاء ومن خلفهم ايه المراد، اذا تم لهم المراد بحيث ان الامور هتتفجر
لا
ولن تطيب لهم الحياه.
احنا هنقول لحضرتك دلوقتي ايه المراد دلوقتي ان شاء الله فضيله الشيخ، هقول لك ايه المراد، ومعانا كتير يعني معانا يعني تساؤلات ان شاء الله تشبع رغبتك باذن الله، فاستمع لنا كده وان شاء الله يعني سترى ما يسرك من فضيله الشيخ. ايه المراد؟
هو في الواقع الاخ الكريم
جزاكم الله خير
دخل معنا في الحته اللي احنا كنا هنتكلم على
أيه.
اللي ممكن تسميته بالديكتاتوريه الليبراليه.
ايوه.
ما احنا دلوقتي عندنا بنقول يا اخوانا خلاص انتوا الديمقراطيه النيابيه في دستور، وبعد كده في الدستور اللي بيحكم البرلمان.
نعم.
الدستور نفسه بيتعمل بطريقه ديمقراطيه، لكن ربما باجراءات ايه؟ بإجراءات صعبة شوي. فدلوقتي خلاص احنا حبينا احنا هنعمل دستور، احنا نرغب والكلام ده بنقوله، ويقولك لا انتوا استغليتوا الدين. احنا مش استغلينا الدين.
أمين. أمين.
هو ده اللي احنا بنقوله يا اخوانا، الدين بيقول لكم تحاكموا لشرع الله تبارك وتعالى. الدين بيقول لكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبنقول لكم الدين بيقول لكم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ويا اخوانا الديمقراطيه دي وضعها كذا 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 كذا، ولكن ممكن تحط او هي موجوده بالفعل جزء في الدستور تقوم تبقى ماشي حتى مع مش عايز تبني دوله من جديد ولا حاجه، ولكن تبقى ماشي
يعني
مع
كان مجرد دعوه
مع هذا الواجب الدين.
نعم.
فاحنا بنقول للناس كده. فاذا باختصار احنا عايزين اسلامه الديمقراطيه، التانيين عايزين لبرالة الديمقراطية. ليه؟ لان الديمقراطية بذاتها مش ليبرالية.
والله فضيلة الشيخ لهم عاوزين الديمقراطية ولا ليبرالية، وهتشوف الوقت يعني أسامة غزالة حرب اي الكلام ينافي الديمقراطية.
طيب فمفروض الدستور نفسه زي ما قلنا بيتكتب بطريقة ديمقراطية، بس لا مش نيابية.
نعم.
ديمقراطية ايه؟ مباشرة باستفتاء شعبي.
نعم.
لكن في لجنة بتعمل دلوقتي، الاسلاميين عايزين حاجة والليبراليين عايزين حاجة واليساريين عايزين حاجة. فالحل اللي عمله لجنة تعديل الدستور، قالت نسيب مجلس الشعب اللي جاي اللي هيبقى منتخب تركيبته هتعبر عن تركيبة
الشعب.
يقوم هو يعين لجنة تعمل الدستور الجديد.
في واحد بقى من اسكندرية قاعد بقى له 10 دقايق السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة جزاكم الله خيرا عنا.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا يا شيخ عبد المنعم.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
الله يخليك. أنا كنت بقى عايزة أسأل على قناة التحرير. لأن طبعا
بتاعة الشعب يريد تحرير العقول. الخطة قطعت. بتسأل على قناة التحرير يعني، بس مش عارفين السؤال عن ايه. برامعيسة.
طيب خلينا نقول في الدكتورية الليبرالية، انا بقول ان دلوقتي التعديلات الدستورية قالت تحيل لمجلس. سمعنا بقى كلام عجيب جدا من ضمن اللي تسمعه، يقول لك الدستور لابد ان يكون توافقي. طيب فهل الدستور التوافقي ده معناها ان هو بالاجماع؟ عمره ما حصل دستور. طيب يا اخوان انتوا وازاي وما ينفعش مجموعه تستقل بعمل الدستور؟ الدستور الناس بتقعد تحاول تحط الحلول اللي ترضي جميع الاطراف. لما اجي في نقطه جوهريه فيها خلاف
بتحكم للاصل،
خلاص هيتحكم للاغلبيه. فالدستور بيجي باغلبيه برضو زي ايه؟ زي القانون، بس بيجي باغلبيه مباشره عن طريق استفتاء شعبي. لا 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 لا، لازم تحط دستور توافقي يرضي الجميع. يرضي الجميع؟ طب ما انت المساله معروفه الجزئيه دي، ما يرضي من يريدون تطبيق الشريعه لا يرضي الليبراليين، وما يرضي الليبراليين لا يرضي هؤلاء
الديمقراطيين.
انت تقول لي دستور توافقي مثلا في جزئيه زي ايه؟ ناس عايزين نظام رئاسي، ناس عايزين نظام برلماني، ناس عايزين اللي بين البنين. دي قبل الانفصال. مش قضيه، مش موقف صارم ونهائي. فالقضية دي ما فيش لها حل غير صناديق الاقتراع. اقول لك لو عملتوا انتخابات دلوقتي هيسيطر على البرلمان الاسلاميين. طب ما هي دي الديمقراطية. الاسلاميين هيحطوا الدستور. طب ما هينزل للشعب تاني. لو انت واثق ان الشعب الليبرالي هيرفض. خلاص.
لا.
زي احد الصحفيين كان بيسألني سؤال. بيقول ان معظم الناس حتى المسلمين خايفين من وصول السلفيين الى الحكم، فلو وصلتوا هتعملوا معاهم؟ قلت له السؤال متناقض. انت بتقول معظم الناس خايفين، اذا مش هيدوا اصواتهم، اذا مش هنوصل. فانت احسب حاجه منين يعني انت؟ فهم الليبراليين عمالين يحطوا معضله، كل الناس معاه. طب فين كل الناس دي؟ بعضهم يقوم لا لا لا، عارف ان هو عارف
الشعب يريد
عارف ان الناس مش معاه. يقوم يقول لك ايه؟ اصل دول معاهم الجهله. طب انت والاميين وكذا وكذا وكذا. وانا دايما بقول برضو هم بيتهمونا بتهم متناقضه، ان احنا خطبنا صعب مش مفهوم وكذا، وفي نفس الوقت لا نؤثر
الا على الاميين.
طب يا عم الديمقراطيه بتاعتك فيها الكلام فرق بين اللي معاه شهاده والامي؟ الثورة هو يقول لك مشروعية الثورة. طب انت فرست اللي واقفين في الميدان مين معاه شهادة ومين الى غير ذلك؟ فاذا هو نوع من الدكتاتورية. والعودة الى المظاهرات، انت المظاهرات ضد ظالم، لكن انت قرار وتعرض على الشعب،
هتبقى العودة المظاهرات ضد الديمقراطية بتاعتك.
يبقى دي قمة الدكتاتورية.
الاتصال موجود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل اخ احمد. معلش اتفضل عليك.
جزاكم الله خيرا يا اخي،
ربنا يبارك فيك.
الاسلام يا رب. هو سيدنا دلوقتي مساله ليبراليين وعلمانيين.
أيوه.
للاسف النهارده الدكتور سعد الدين هلالي على القناه المباشر النهارده في القناه المصريه بيقول ان اصلا ما فيش حاجه اسمها دوله اسلاميه، يعني اصلا بيقول ان ما فيش دوله اسلاميه، وان الاسلام لم يخاطب دول ولكن خاطب افراد، وان الانسان مخول في تحكيم، يعني في تحكيم الشرع. يعني الإنسان مخول، هل الإنسان مخول في تحكيم الشرع دون فضلتهم، يعني إن هو ينحي الشرع، يعني ينحي الشرع جانبا، يعني لا يتحكم إلى شرع الله عز وجل؟ وهو بيقول إن الدكتور سعد الدين هلالي بيقول يعني ما فيش حاجة اسمها الحاكمية لله. هل والإنسان مخول في تحكيم شرع الله عز وجل؟ هو يعني مخول دي يا شيخنا، هل لتطبيق شرع الله عز وجل أم لترشيد شرع الله عز وجل؟
نعم.
فيعني
نرجو التوضيح. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
مش هنلاقيها من الليبراليين ولا العلمانيين ولا الدينيين؟
لا، هو عندنا مشكله في الواقع في بعض بينتموا للمؤسسه الدينيه الرسميه، انه بيخضع لارهاب العلمانيين.
نعم.
وانا كنت في احد البرامج الفضائيه وكان معايا الدكتور سعد الدين الهلالي وكان معايا واحد تاني علماني وكان هو يروم ان يقول ما اقوله انا. وانا طبعا ليا ادراكي الراجل اللغه الفقهيه ويحاول يقول يعني زي الاخ كده بيقول لنا
نعم
يعني, يعني في شرع ربنا يقول شرع ربنا ولكن الانسان مخول ان هو يطبقه. يعني في النهايه اللي يحكم بيه يبقى وضعه ايه واللي ما يحكمش بيه يبقى وضعه ايه. هتجد في النهايه الاجابه تزيد الحيران حيره بحيث ان العلمانيين ما يحطوش على راس قائمه الارهابيين لان العلمانيين لا يرقبون في شيخ ازهري الا ولا ذم. وعندك في الشيخ الشعراوي عبر الشيخ الشعراوي اللي كان يعني هما يعني بيحتفلوا باحتفال كبير جدا واحنا طبعا بشكل مقدر الشيخ الشعراوي راجل له يعني ايه تخاف تيجي جنبه يعني هما مفروض حتى من باب الحصافة والكياسة راجل له وجوه
له وجود وله شعبية وله.
واحنا لو كنا انتقدناه في قول تلاقي الدنيا هاجت وانتقدت الامام الاكبر طيب الامام وهم نفسهم روزا اليوسف شوفها كانت بتعمل ايه في الشعراء وبعد وفاته رحمه الله لم يتركوه حيا ولا ميتا. ليه؟ لانه ما قال لهمش في حياته ما قال لهمش اللي هم عايزينه. صح.
معنا اتصال بالسعودية الاخ عبد المنعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا حياكم الله. تفضل.
كل عام طيبين.
الله يبارك فيك. الله
يكرمك. كيف حالك يا شيخ عبد المنعم؟
الله يبارك في حضرتك. الله يكرمك. الحمد لله
رب. احبك في الله والله يا سيدي. ربنا يمكن لك يا رب.
احبك في الله. ربنا يمكن لك. جزاكم الله خيرا.
والله يا شيخنا يعني احنا ناقصين بس نحط نضع على الحروف. القضيه اللي تدور في العالم دلوقتي وخاصه في مصر ليست في الليبراليين الخلص ولا العلمانيين الخلص. فدول ما اسهل الرد عليهم يعني. تمثيل البدعة الحقيقية ولكن البلية التي تدور على المجتمع المصري
المهجمين.
في أنصاف الليبراليين وأنصاف العلمانيين ألا وهم المتأسلمين الذين يريدون أن يمسخوا الإسلام ويلبسوه ثياب العلمانية ويمسخوا أو يسربوا العلمانية للجسد الإسلامي ويلبسوها ثياب الإسلام. فالله نسأل أن يرزق إخواننا في مصر وعلماء الأزهر المخلصين وغيرهم والناس الطيبين وعلماء السلفيه وكل المجتمعات ان يعوا لهذا الامر. فالبليه ليست في العلمانيين الخلص ولا الليبراليين ولكن البليه كل البليه في انصاف الليبراليين الذين يقفون في منتصف الطريق. يصعب على على المسلم الذي ينادي بتحكيم الشريعه على الرد عليهم. كل مسلم بالشريعه نحكم الشريعه لا هذه ديكتاتوريه. والذي لا إله غيره لا يتمنى الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت والذئب على غنمه. يجب على العلمانيين أن يعلموا أن المنهج السلفي هو قدر الله القادم إلى أرض الله. ولن يستطيع الأمة ولن يستطيع بنو آدم غير المسلمين يدفعوا هذا القدر الشرعي القادم. هذا
الله
وعد الله قادم بعز عزيز او بذل ذليل. ذكر الله عز وجل لكم.
ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. المكالمات ما شاء الله ثريه وبتسخن يعني.
اكثر لا احنا كده كان الاخت اللي اتكلمت على التحرير
قناه التحرير
قناه التحرير ما مكالمتها اتقطعت بس هو الامر واضح يعني. منهج الاستاذ ابراهيم عيسى منهج واضح جدا. عداؤه لكل ما هو اسلامي وكان مؤخرا يقال ان هو بينسب نفسه للطرد الاسلامي. راجل
له الرائعان له برنامج عن ابي بكر وعمر بن الخطاب وبيتكلم ما شاء الله يعني.
ولكن هو بيطعم في ده نوع من الضر في الرماد في الاعين او يعني خلينا نقول هو
كان بينتقد اللواء اللي كان خرج اللي هو كان رئيس لجنه الاستفتاء. كان بينتقد انه يتكلم في اول كلام قال ايه وفي اخر
لا هو طبعا مش عارف عنده عنده حساسيه بالغه لدرجه انه كان مره عمل برنامج ضخم ايام ما كان في اون تي في تقريبا الاذان اللي في الزاويه اللي في وش مسجد بيته عامله له ازعاج ضخم ووسط البواب العماره يكلم بواب العماره اللي قدامها. حتى انا وقتها كنت كتبت مقاله وقلت له يعني انا بس كنت عايز استفسر ليه وسطت البواب. هل انت المسجد ده بتدخله احيانا
ممكن
كان ممكن تتكلم انت ولا ليه كده يعني. فيعني نسأل الله أن يهدي. وإحنا
بندعو يعني هو اللي موجود بس الملفت نظر على اللوجو التحرير ومكتوب تحت الشعب يريد تحرير العقول. مش عارف تحرير العقول من ايه بس يعني استاذن فضلتك بعد الاتصال ده. سعيد من القاهرة, السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله انا مبسوط جدا بالبرنامج وبتمنى بس الناس كلها تحس بان في طبقة كبيرة جدا جهلة ومش فاهمة ومش عارفة اي حاجة خالص. الناس كلها بتتكلم في علمانية وامبرالية وفي ناس تحت خالص في وبعدين دول مش شوية دول كتير لا يفقهون اي شيء عن اي شيء
بس بيحبوا الاسلام
بيتابعوا المسلمين مسلمين واحنا كلنا بنحب الاسلام احنا بنتمنى ان احنا نفهم
طبعا
احنا يعني احنا متغيبين مش عارفين في ناس ما فقد الحلال من الحرام.
والله يا استاذ سعيد احنا بنحاول نفهم معاك يعني الواقع بتاعنا وبنحاول نفهمه للي قدامنا يعني ربنا ينفع بيك ويتقبل منك.
ربنا يبارك لك يا رب.
جزاك الله خيرا.
يعني بتمنى في بلد زي الناس هتحس يعني نبدا بالراحه خالص من زي الف ب.
احنا بادئين اهو بالف قبل الف ب.
الله يبارك لكم.
الله يبارك
لكم.
لا طبعا اخي جزاه الله خيرا يعني
جزاك الله خيرا. اتفضل.
ولكن احيانا هي موضوع بتفرض نفسها عليك يعني احنا كنا يعني كان عندنا في المساجد حاجه اسمها منهج التثقيف الاجباري بيبتدي بالف ب وما بيشغبش على الناس في قضايا السياسه حتى الى الدرجه التي اتهمنا معها ان انا نتكلم في السياسه. وانا كنت بقول لهم يعني خطبه الجمعه انا عندي ناس قسم كبير جدا من المسلمين لا يستمع الى درس ديني الا خطبه الجمعه. هيجي من الجمعه للجمعه عشان اديله درس في السياسه؟ يعني انا احنا عندنا يعني جزء من الاهتمام الشرعي وطلبه العلم وكذا. لكن دلوقتي بقينا مضطرين فعلا. يعني احنا كنا بنراعي ذلك
وبنراعي برضو ان في دروس تانية
يعني كنا فبنحاول نخلي خطبه الجمعه بنحاول نخلي الدرس العام بيخاطب الناس في الدين ويبقى مثلا موضوع السياسه الشرعيه وما تتعلق به من الموضوعات السياسيه المعاصره لخواص طلبه العلم. الان فرض علينا فرض ما عند حسيب بتاع الليبراليه يتكلم
يلعب في دماغ الناس
وبيوصل للناس كلها ومش هوصل انا لا وبالذات ان انا مش بواجه الليبراليين بس زي ما اخواننا
اتكلموا النخبه
انصاف الليبراليين اللي هو سماه اسم كويس والله بيسموه ساعات الاسلام الليبرالي ده ازمه كبيره جدا. يعني ساعات يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا عايزين مقاصد الشريعه. ويمكن هو الاخ شاهد اللقاء اللي كنت فيه مع الدكتور وسام هنا في الحكمه مع الدكتور عمار علي حسن.
جميل.
طب يا اخوانا انا دلوقتي مثلا انا اعطيته مثال في الحلقه وادي دلوقتي مثال تاني للمشاهدين وبقول له امتى الجا للمقاصد عشان بس ما يخدعوناش بقضيه المقاصد. انا النهارده الاب باعت ابنه يشتري له افترض مثلا جريده الاهرام فراح جاب له الاخبار. ليه؟ يقول له كانت الاخبار الاهرام عند الراجل. كانت عند الراجل ما جبتهاش ليه؟ يقول له انت مقصدك تعرف اخبار الدنيا
او ما يجيبلوش خالص
جبت لها. لا فضلا يروح يجيب له ميكي ماوس. ما هو في الواقع لو عايز تتكلم على الليبراليين وتكمل المثال
يبقى جيب ميكي
يبقى انت بتقول له هات الاهرام راح جاب لك ميكي
ماوس.
لكن ليه ما جبتش الاهرام؟ انا رعيت مقصدك انت عايز
تتسلم
تقرا الاخبار اليوميه تعرف الدنيا فيها ايه والاهرام زيها زي الاخبار. طبعا انا طلبت الاهرام يمكن بدور على اعلام توظيف يمكن الاهرام فيها مقالات سياسيه فيها كتاب علمانيين عايز اعرف هم قالوا ايه النهارده فيها كاتب معين بقرا له. اذا باختصار شديد انت قلت له هات الاهرام وراح لقاه وما جابوش يبقى مقصر في عرف كل العقلاء. طب راح ما لقاهاش وجاب الاخبار الامر محتمل. ده هنا بقى بدانا ندخل في الاجتهاد. هل انا ما بقراش الا دي؟ يعني لو ما فيش خلاص ولا فعلا لا ما انت
وبرضه قال حاجه
الاخبار السياسيه
امتى ألجأ للمقاصد؟ لما الـ 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 الأمر المباشر ما قدرتش أنفذه، لأن الأمر المباشر أنا ما أقدرش، ده أنا بتكلم بين بشر وبعض ناهيك عن الحكم الإلهي، لا أستطيع أن أحيط بكل مقاصده. ثم أدعي إن كل المقاصد اللي موجودة في قراية جريدة الأهرام موجودة في قراية جريدة الأخبار، ما أقدرش. وكل وما بالك بقى في الأمور الأعقد، زي ما أقولك الله ما قطع اليد نوع عقوبة والسجن نوع عقوبة، فحققنا المقصد الشرعي. مين اللي قال
العقوبة تنفذ؟
طب دي عقوبة حاسمة ودي عقوبة على مدى طويل، دي عقوبة الراجل روح فيها بيته بعد ما خدها ودي قعد 5-6 سنين، دي ما كلفتش الميزانية، دي ما كلفتش الميزانية العامة حاجة، ودي من أموال الناس عمالة أكل المجرم وشربه، دي خلته في احتمال كبير انه يتوب، دي خلته في احتمال كبير انه يطلع أكبر. فإذا نظرية المقاصد أقول له اللي بعته ابنك الصغير اللي بعته يجيب لك الأهرام ملقاش وجاب الأخبار، ممكن تعتبره ولد نبي.
فكر
اللي راح لقى الأهرام وجاب الأخبار هتعتبره ولد غبي.
نكمل يعني نكمل على أولاد لأن صوتهم طويلة. مع الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا طبعا بشكر قناة الحكمة جدا إنها بترد علينا، لأن إحنا بيتحرق دمنا في القنوات المصرية من كلامهم وعنائهم للإسلام، ما بنعرفش نرد طبعا لان كل المكالمات يبدو بتجيلهم من القوض اللي جنبهم فعلا يعني.
اتصلوا وردهم، يعني انا ارجح كده ان الكل يتصل عليهم ويشغب عليهم زي ما هم بيعملوا،
ما بنعرفش نوصل. استحالة تعرف توصل لهم. فحضرتك طبعا الواحد نفسه يقول حاجات كتير ويبدو مش هيعرف يقولها غير عن طريق الحكمة يعني. الحقيقة انا كنت طبعا عايزة اقول كذا حاجة بالنسبة للشباب بتوع الثورة. أنا طبعا بتعجب هم يعني قالهم إن هم يعني المسؤولين عن الثورة وهم اللي بيمثلوها لوحدهم. إحنا الحقيقة بنعتبر الغالبية على فكرة الصامتة، بنعتبر إن شباب الثورة هم اللي ماتوا استشهدوا إن شاء الله ربنا يتقبلهم شهداء، واللي مصابين هم اللي طالعين سلام خالص دولة يعني ما شاء الله، وكل واحد له الإسلام بيتكلم بيه ضد الإسلام بهذا المنظر. الحقيقة احنا مش معتبرينهم خلاص دول سواء.
لا ما فيش شك ان هم برضو كان لهم دور، ما فيش شك.
دور في حضرتك هو كان جاهد في سبيل الله، ما كانوش 18 يوم هم يعني
الكل له دور، كبار ونساء وشيوخ وشباب الكل ساهم،
يبقى الشعب كله ساهم. انما الثوار الحقيقيين
ما ينفعش نختزلها في الشباب بس.
فالحقيقة حضرتك دولة بقى انا بتعجب على حكاية انه الناس مش هتلحق تعرفنا عشان نعمل احزاب ويختارونا. الحقيقة ان هم عمرهم ما هيتعرفوا اكتر ما هم تعرفوا الايام دي. يعني هيتعرفوا بعد كده ازاي؟ خلاص هم عارفين الايام دي. وبعدين حضرتك احنا لما بنختار بنختار فكر مش بنختار اشخاص.
اشخاص فكرك ايه عرضه؟
واستحالة الناس هتختار اللي ضد الاسلام. يعني يرتاحوا قوي من الحكاية دي. والحقيقة انا خايفة عليهم قوي من الصدمة اللي جاية بتاعت الانتخابات.
اي والله. وبعد انا خايف برضه على الصدمة اللي هتحصل لنا يعني.
والله. حضرتك بالنسبة برضو للدكتور الهلالي، الحقيقة الواحد مستغرب قوي ان هو ابتدى يتحول كده ويبدو انه حابب يكون من النخبة، وانا برضو مش عارفة مين اللي سماهم النخبة برضو الحقيقة مسمينها.
معلش ما هي مشكلة موضوع النخبة ده، هما بيحاولوا يرهبوا كل الناس ان النخبة والصفوة بتحذركم من الاسلام وبيخوفوا الناس من الاسلام لان النخبة بتقول، واحنا بنقول ان دي نار بيلعبوا بها واول ما تحرق هتحرقهم هما.
هي حضرتك نخبة بس احنا ممكن نحط لها صفات نخبة انت مش هنقول يعني. بالنسبة حضرتك برضو والحاجة الغريبة بالنسبة لشيخ الازهر، انا بتعجب ازاي يكون المتحدث باسمه هذا الرجل الاعجب من العجب اللي جاي من السوربان، والمفروض ان هو يعني مش عارف ايه علاقته اساسا كان بمصر، ما كانش عايش في مصر طول السنين الثلاثين بيقول او حاجة كده اللي فات. فانا برضو دي حاجة غريبة. حاجة بقى اخيرة، انا طبعا بحب ان الشيخ عبد المنعم انه يشد شويه لما يكون مع الناس الجماعه العلمانيين دول، يعني ما يبقاش هادي معاهم قوي كده. يعني هو مهذب جدا ربنا يكرمه على العلم
وحرصه،
بس احنا عايزين انه يشد معاهم شويه. وفي بقى القسيس كلوباتير ده بقى الحقيقه كان طلع حلقه في الجزيره مباشر، وبعدين الحقيقه مش عارفه هو عنده وهم غريب قوي مش قادر يعني، بيقول ان هم 14% وهم الحقيقه لا يتعدوا 5%، وانا اتحدى ان هم يعني يقبلوا احصاء يتعمل لهم. لا يمكن يزيد عن 5%. والحقيقة أتكلم عن موضوع اللي هو القانون الموحد بتاع الكنائس. فهو شايف أن الكنائس تبني زي ما هم عاوزين ليه يحجر. هو حضرتك
والله القانون الموحد هنتكلم عليه الوقت تفضل.
حضرتك عملية البلاد بتبان هويتها من إيه؟ ما هي من غالبية سكانها. صحيح. لو الغالبية مسلمة لازم يكون إنها كلها مساجد أكترها. انما الحقيقه انا بقيت يعني بحزن ان انا طول ما انا ماشيه بقيت بشوف كنايس لدرجه ان انا حاسه انها اكتر من مساجد بكتير.
لا 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 لا
والله يعني لا لا لو عملوها بنسبه يعني المساحات حضرتك
لا المساجد بتاعتنا يعني
لا لا بنسبه المساحات حضرتك لا يمكن الا هيطلع كان هم احسن كتر من. وطبعا احنا بالنسبه لنا الزوايا اللي تحت الامارات دي ما تعتبرش خالص مساجد خالص.
معلش احنا نسال الله عز وجل ان ينصر الاسلام والمسلمين
أرجو يعني نلاقي يعني يحكمنا من يقيم العدل فعلا
إن شاء الله بإذن الله.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
التعليق على أي اتصال ولا نتكلم على الدستور والقانون؟
لا ده اتصال دسم جدا.
طيب.
وأنا دايما بقول يا ريت حتى الإخوة بصفة عامة يبينوا للعلمانيين اتصالات الأخوات اللي بتتم في القنوات الإسلامية عشان هم فاكرين ان احنا حابسين النساء يعني حبسة يعني لا يعرفوا شيء عن اي شيء وان القعده في بيتها دي كان البيت ده يعني في
مش فاهم حاجه يعني.
ولا ان احنا بيغفلوا بيتعمدوا انفال ان ان احنا بنقول المراه قاعده في البيت مربيه ومعلمه ومسؤولة عن تنشئة سياسية إلى غير ذلك. ده اللي ضعيف واللي بيقولوا عندنا كهنوت أو عندنا قهر المرأة. أنا برضو هستدل هنا وأوظف كل جملة في الحوار. أنا عندي الآن مثلا حد بيتصل هو في موضع المتعلم وأنا مثلا في موضع المدرس بيقول لي لا معلش بيديني توجيه. عندي امرأة بتدي توجيه لإيه لشيخ من الشيوخ بتقول لي شد على العلمانيين شوية. لا يعني أنا قصدي أنا طبعا الإخوة كانوا عدد كبير فعلا ربما عتبوا علي طول النفس في المناظرة الأخرانية دي. لكن أنا بحب دايما أوسع صدري جدا.
والله هو أفضل يا شيخ ما في شك.
ما بحبش اخلي الطرف اللي قدامي ماشي واخد موقف شخصي.
ممتاز.
انا ما دهنتوش في حاجه.
جزاك الله خير.
ما بحبش يقول انا كنت قاعد مع الشيخ فلان واول ما وقعني في غلطه ما هتتقال كده راح اعدي يدي دي حاجه. بالذات بقى لو كنا في قناه اسلاميه هيقول الله شوف بقى في ملعبهم بيعملوا ايه. ومع ان برضو الدكتور وسام الله يكرمه كان ايه محايد اكتر مما ينبغي.
يعني كان بديك 7 دقايق ودول 10.
دي
لا لا انا كنت بحصد انا ضحكت ساعتها بس بديك 10 وبيدول 10.
بعاني منها في القنوات الاسلاميه ان اللي بيدير الحوار
بيحاول ما يبينش ان هو
بيحاول يحاول. الامر الثاني ان احنا مثلا ناخد منه جمل نبروزها نتمنى انه يثبت عليه.
ايوه
انه
ما بجد نقاط الاتفاق فعلا.
فانا ارجو ان الاخوه تسامحني شويه
لا لا ده هو
انهم يدوني مساحه حريه في ان انا اختار يعني
بس في ساعات بيبقوا يعني عبد الحليم علي اللي كان بيقول لحضرتك
عبد الرحيم علي
كان بيقول لك بقى انا عايز اقول رايي بس ما تقتلنيش ما تكفرنيش واكن حضرتك ماسك ارباجيه قدامي.
لا ما هو الدكتور عمار انا كنت بقول له كنت بهزر معاه وبقول له انت ما دام وصلنا ندي انقذت احدى الاذنين فهات لي بقى اللي بعدها عشان ننقذ
الثاني.
فهو يعني
اتشد كده
اتشد فالناس قالوا شفت انت هزرت وهو ما قبلش الهزار. لا انا ببقى دايما حريص. على فكره انا من ضمن الحاجات اللي المشاهد ممكن ما ياخدش باله منها احد بفضل الله الحاجات اللي المشاهد بيحس باقتناع ان انا بفترض ان انا قاعد في صالون يعني مش عام مش واخد بالي من الكاميرا حتى بتاع الكاميرا ما بياخدش باله مني هو كمان.
ازاي ربنا يبارك فيه.
فانا بحاول ده نموذج لحوار لو الدكتور عمار كان جاي يزورني او انا رايح ازوره
ما شاء الله
هنجري الحوار ايه هنجري الحوار بهذه الطريقه. طبعا يعني مساله هو عندنا كذا نقطه معرفش موضوع شباب الثوره موضوع قانون الدور الابدا الموحد موضوع شباب الثوره
شباب الثوره
موضوع شباب الثوره اولا اللي فعلا اللي وقفوا في التحرير ما خدوش ختم مثلا فدلوقتي ما اقدرش اعرف مين اللي كان واقف في التحرير، لكن اعرف اقدر اعرف اتجاهات، اقدر اعرف ان الكاميرا اللي النهارده لقطات اللي بتتذاع على قناه الجزيره لموقف من التحرير كانت فيه لحى ومنقبات ومحجبات، اقدر اعرف ان الناس بتقول الاخوان صد هجوم موقع
جدا الجامعة. هم اللي كانوا بيقولوا ابراهيم عيسى بنفسه.
فاذا كاتجاهات الاتجاه الاسلامي كان بارز جدا.
نعم.
شباب التيار الاسلامي. طب بقيه الشباب ليه برزوا هم كشباب ثوره؟ لان شباب الاخوان خلص مهمته
ومرتبط بكبير
وساب جماعه الاخوان بتدير ملف
نعم.
سياسي.
نعم.
شباب السلفيين خلص مهمته وسايب الناس الكبار، حتى الاحزاب الليبراليه الوافد والكلام ده برضو الكبار بيتكلموا، اللي فاضلين اللي ما كانش لهم حزب.
نعم.
فقالوا احنا الثوره. لا مش انتوا.
صح.
طيب نتنزل في المناقشه ونقول هم الثوره، ما استبدلش ديكتاتوريه حاكم
بديكتاتوريه ثوار شباب. نعم.
شباب او مش شباب.
ايوه نعم.
بمعنى احنا اذلنا الظالم، نيجي نحكم بقى نقول خلاص في اتفاق على الديمقراطيه. يبقى لو كل اللي وقفوا في التحرير رافضين الماده الثانيه من الدستور او عايزين الدستور قبل البرلمان حتى لو هم موافقين على الماده الثانيه، ما ينفعش يقول نحن الثوار نريد، والا يبقى دخلنا في ديكتاتوريه الثوار، مع ان مش هم دول الثوار.
ايوه.
الثوار كانوا كتير ومشوا.
نعم.
ولما مشوا كل من كان ينتمي لطيار قال لك الثوره ثوره شباب، وهي كانت مظاهرات شباب.
نعم.
الشباب خرجوا ضغط على النظام ان ما بقاش فيه توريث بفضل الله عز وجل، ربنا كرم
قلبت ثوره كده الحمد لله.
يعني كان هم كان شباب طالع، فده دي مهمه شباب ينزل الشارع.
نعم.
لكن ما اتكلم في
بناء حكم دستور،
فيبقى كل شاب من دول عمل اللي عليه وهو رجع تاني موقعه كأحد أفراد جماعة الإخوان، قاعد في مسجده وقاعد في كليته في الحزب، دخل في حزب الإخوان بيأدي دور وسط الإيه؟
نعم.
المنظومة
العامة.
برضو الشاب السلفي،
السلفي نفس النظام
نفس القضية. اللي كان في حزب الوفد نفس القضية، اللي كان في حزب الغد حتى نفس القضية. اللي بيقول لك احنا ما لحقناش نعمل أحزاب واحنا الثورة، لا انتوا الشباب اللي كان غير منتمي.
نعم. لأي حزب
وخرج.
نعم.
طيب هيقول لك احنا اللي بدأنا. خلينا نبقى منصفين ونقول المظاهرات بدأت. خلينا نبقى منصفين ونقول المظاهرات بدأت بشباب لا ينتمي لطيار، وده شيء طبيعي.
نعم.
لأن كل الطيارات كانت تحت المجهر. أنا برنامجنا كان تحت المجهر.
صح.
ما كانش التحرك، قدر ربنا ان ما كانش ينفع تحرك يكبر الا في الفيسبوك. ماشي، بس انت دعيت ونزلت وكل الناس نزلت معاك، وانت نزلت لما كانت ثوره، معلش خلينا برضو نقول لما كانت مظاهره بتخلص.
بتخلص.
وبدون ضحايا، او لو بضحايا بثلاثة أربعة بيعتقلوا أسبوع أسبوعين، إلا الحركة الإسلامية بقالها 50 سنة أو 60 سنة بتقدم ناس للمعتقلات بالسنين والشهور والأيام. وأنا يمكن لسه كنت بقول قريب حتى السلفيين الناس يقول لك لا اعتقالاتكم كانت خفيفة، أنا بقول كان كل أخ سلفي مرشح للاعتقال 365 يوم في السنة.
صحيح.
ما تقوليش هو دخل الاعتقال قد إيه، ده أنت ساجنني جوه بيتي.
صح. منتظر.
يعني انت قاعد طول السنه ممكن في اي يوم عشوائي وهي ماشيه راندوم في عشوائيه. تمام. ده انت ساجن راجل
عشان نعمله شغل. والله
لا والله
في بيتقال كده،
في اخوه
عايزين نعمل شغل.
انا اعرف ناس شنطه المعتقل شنطه السفر جاهزه. ليه؟ ما بيجي بيخبط ما بيسيبوش فرصه ياخد بطانيه ولا ياخد فوطه، يترمى في السجن يومين ثلاثه، مش هقول لك اسبوعين ثلاثه، يحس فيهم ان الدنيا مش لاقي حاجه ينشف وشه. يعني في بيئة يعني غير آدمية.
يعني عند حضرتك تنشيف الوش ده كان في بلاوي.
لا انا بقول لك ان هو عامل الشنطة جنبه.
هو كان يعرف
عشان ما بيسيبوش لما بيخبط عليه. بيقول له دقيقتين وتنزل معاي.
صح.
فدقيقتين وانزل معاي. يقوم ايه لابس الجلابية زي ما بيقولوا شادد الشنطة ويلا ينزل. مش من حقه يسأل من انت؟
لا.
واخدني ليه؟ ولو سأل او لو عنده والدته اتجرأت وسألت الإجابة معروفة،
شتيمة وضرب.
لا عايزينه خمس دقايق. صراحة يعني شتيمة وضرب دي نادرة.
إيه والله.
لا لكن الإجابة التقليدية.
هناخده خمس دقايق ورجع لك يا حاج.
والله يرجع لك. الإجابة التقليدية إنه عايزينه خمس دقايق. الخمس دقايق دول خمس ساعات، خمس أيام، خمس أسابيع، خمس سنين، أي خمسة في الدنيا ما وصلتش خمس قرون. هي دي الكلمة السحرية اللي كانت موجودة. فبنقول لهم لا، يعني الحركة الإسلامية قدمت، أنتوا قدمتوا في النهاية في ظلم زال، لا تستبدل هذا الظلم بديكتاتورية أخرى.
واطرح أفكارك.
طبعا لما تيجي برضه تكلم الثورة، النظام كان بيراهن على الترويع وتقليل السلع والكلام ده كله، ان الجمهور يطلع يمسك الناس اللي في التحرير دول يرميهم في
الدين عليهم. نعم.
وتبقى خلصت.
نعم.
طب الشعب استحمل، يبقى الشعب كله كان جزء من الثورة.
صح، مفتح عليك.
يبقى فعلا انت ما قلت بتقول الشعب كله ساهم. لا، ساهم ودفع الفاتورة الاكثر فداحة.
صح.
لان برضو اللي رايح التحرير شاب شايل جربنداية على ظهره، لو ما جاتش فيه رصاصة عشوائية هو كأنه في رحلة. معلش انا طبعا مش بقول ناس وقفت وقعدت اسبوع واكتر بره البيت، لكن انت كشاب ايه حجم التضحية؟ برضو فرصة ان تتنشر رصاصة. لكن الاسرة اللي مش لاقي يعيش الصبح في وضع اكثر حرجا منك،
الام والاب اللي فقدت ابنها اللي قتل.
فاذا الشعب كله ساهم. وفي النهايه بنقول بغض النظر مين اللي بدا ومين اللي عمل ومين اللي ساهم، ده كله اسمه ازاله الظلم. لكن ما تجيش انت
هو مأجوره فضيله الشيخ. مش كده؟
بلا شك. يعني خلينا نقول ايه، كل من كان يريد بذلك الثواب عند الله
يعيش في روحانيه كده. نعم.
واللي كان مجرد غرضه ازاله الظلم هو خد
برضه. نعم.
واللي عايز الاثنين خد الاثنين، يعني كل واحد على قد نيته زي ما بيقول. نعم. وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فاللي خرج يرى ده نوع من الجهاد مأجور باذن الله. نعم. وخد ازال عن نفسه وعن اخوانه وعن اهله
وغيره.
واللي كان عايز ازاله فساد بس برضه اهو جاهد وخد اللي هو عايزه. يعني خد
حج وبام مساد.
خد اللي يبقى هذه هي القضيه. نعم. واللي عايز الاثنين مع بعض خد الاثنين مع بعض. لكن في النهايه ما ينفعش حد يجي يقول ان احنا اللي عملنا الثوره يبقى احنا
طب على بقى القانون قبل دور العباده، لان ده سؤال اصلا برضه عندنا، بس هنحط جوه الكلام ده. اللي حضرتك بتقوله الغزالي اسامه غزالي حرب، الدكتور اسامه رئيس حزب النهضه، بينصح بالعوده الى الميدان والتهديد بمقاطعه الانتخابات والاعتصام بميدان التحرير الا اذا وضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية. هل هذه هي الديمقراطية والليبرالية التي ينادون بها؟ أم انقلبوا على مبادئهم؟
والله ده اسمه نوع من الانتحار السياسي. تخيل انت، لان انا لما اقول انا ديمقراطي وحتى في اسم الحزب بتاعي واجي اخالف مبادئ الديمقراطية، يبقى ده انتحار سياسي.
نعم.
البني ادم الانتحار الحقيقي بينشأ من ايه؟ بينشأ من واحد عنده يأس كبير جدا.
نعم.
فهو هذا لا أظن أن رئيس حزب ديمقراطي يمكن أن يصرح بتصريح كهذا
في المصر
إلا بعد أن يصل إلى درجة يأس كاملة من أنه سيحصل على أدنى نسبة تمثيل في الانتخابات.
ده اكيد هو ما عارف كده يعني. بس انا بتكلم على الانقلاب على المبادئ.
يعني لا تسأل، هتجد كتير من المبررات الغير منطقيه. يعني المبررات اللي هي في النهايه تساوي انقلاب على الديمقراطيه.
بالنسبه لحضرتك في قناه الفراعين في ناشط سياسي يعني اعرفه انا شخصيا اسمه ناجي ابو النجا، يعني بيتهم عمرو حمزه وبيقول بالادله والوثائق، مع لقاء في الفراعين في برنامج مصر اليوم مع الدكتور توفيق عكاشة، بيتهموا بالجاسوسية والعمالة لإسرائيل وأمريكا.
في الواقع بص، احنا كتيار إسلامي يجب أن نتعفف عن هذه النوعية من الصراعات السياسية.
نعم.
يعني
احنا بنقول خبر.
خبر. طب أظرف من كده ان حزب ان جريدة الوفد تنبش في تاريخ في ماضي الدكتور البلدعي.
نعم.
وتجيب له حوار في 2007 كان بيقول فيه انه انزعج لما والدته ارتدت الحجاب وحاول يقنعها ان ده غير مناسب, بس هي عشان عندها 82 سنة ما قدرش, ما اقتنعتش وإلى غير ذلك. فأنا بقول والله إن الدكتور حازم شومان لما قال الليبراليين هيقلعوا أمهاتنا الحجاب
ما غلطش,
فكل الناس قالوا غلطان وأنا واحد من الناس. لا, أصل الليبرالية لو خدتها زي ما هي في الكتب, دي تلبس نقاب ماشي, دي تلبس حجاب ماشي, دي تلبس ملابس البحر ماشي. فأنا لا دكتور حازم معلش يعني إيه الليبرالية اللي في الكتب مش هي دي. أتاري هم الليبراليين هم يعني اللي أمه بتتحجب بيزعل بينزعج بيحاول يعني. فكأني بقول له والله مفروض الليبراليين دلوقتي يعتذروا الدكتور حازم شومان, لكن برضو مش احنا اللي ننبش ورا الناس.
لا, حتى النبش الدكتور توفيق مطلع على ان الدكتور حمزاوي امه يهودية, فالدكتور حمزاوي قال لا ده امي من عائلة حمزاوي قريبة والده, فوصلهم للتراشق بال
لا والله
بالألفاظ والدخول على الأمهات
والسياسة. السياسة يعني كانوا دايما هم يقولوا لنا السياسة لعبة قذرة, كيف ستخوضوها أنتم بأخلاق الإسلام. بنقول له أدي مثال الدكتور حمزاوي رمز علماني ليبرالي, ممكن تقول فرصة, احنا مش هنقول فرصة وهنقول عيب.
صح, انا والله بعرض السؤال ده وبعرض الكلام ده عشان نقول ان احنا لا نجري ورا الاشاعات.
لازم يصون حرمة البيوت. نعم. حرمة الامهات.
نعم.
وبعدين انا اقول حاجة يعني
تفضل,
هاب ان امه يهودية يعني ولا تذر وازرة وزر
اخرى. نعم.
وبعدين يعني
نكاح الكتابيات حلال
يعني بمعنى اخر مش ممكن, مش ممكن احنا كسلفيين
نخوض
يعني نبقى نيجي نخطئ حد عشان هو مثلا
امه يعني.
احيانا طبعا بتاتي كقرينه يمكن بعض الكتاب الاسلاميين.
لا بس هي مش يهوديه, هو نفى.
لا انا كان بعض الكتاب مثلا كان يتكلم على سياسي ارتمى في احضان اسرائيل بدرجه كبيره جدا, وبعدين في نسبه طلع جده يهودي, فيقول لك هل في هل في ربط بين الاثنين؟ ومع ذلك انا لا افضل مطلقا الكلام ده, فضلا اذا طلع اكاذيب يعني. انت انت راجل وبعدين ما تواجهه, والاثنين ليبراليين, طب هم ايه نقطه الخلاف بينهم يعني؟ عشان هو يضطر ياخد في مساله نسبه وامه وبعدين يعني انا عايز اقول ايه, مش اخلاق الاسلام بس سميها ده, هم حتى يقول لك
مش اخلاق الشرفاء.
احنا يعني ك الليبراليين عندهم الدنيا واسعه شويه, لكن احنا كمسلمين عندنا الام منزلتها عاليه جدا
طبعا.
ما انت ما تجيش ده يا اخي اتكلم عليه هو يعني, انا قصدي هو بيلعب في مساحه يعني مدروسه. انا يعني بننصحهم ان هم يرجعوا للاسلام ككل, ومنه حتة احترام خصوصيات البيوت, احترام حرمة الأمهات. وبعدين في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في النهي عن أن يسب الرجل أباه وأمه, فقالوا كيف يسب, قالوا أو يسب الرجل أباه وأمه, قال لا يسب أبا الرجل وأمه فيسب أباه. فأنت هتيجي النهاردة تقول له مثلا كذا يقوم
هيفحل وروخر وكده.
فليه كده؟ احنا من ضمن اهدافنا في هذه المرحلة عايزين نعلم الناس السياسة النظيفة, وان شاء الله اتمنى من اخواننا اللي دخلوا وعملوا احزاب, اول مرة ما فيش سؤال على حزب النور الاخوة, اتمنى ان هم يلعبوا سياسة نظيفة, ما يتكلمش على حد بلا بينة, ما ياخدش في حاجه ملهاش علاقه بافكار الشخص اللي قدامه. وانا ولا
فضلت شيخ يعني ردود سريعه لان الوقت يداهمنا وفي اسئله كتيره عندي, رد سريع كده او تعليق بسيط. المجلس الاعلى للقوات المسلحه يدعو لتشكيل جهاز غير حكومي لمراقبه الاعلام بحجه طبعا او بكلام يعني كلام مقنع جدا, بيقول ان الاعلام الوقت بدل ما كان بياخد النظام السابق والرئيس السابق للتمجيد ونفاقه, الان بيستغلوا من المجلس الاعلى للقوات المسلحه بينافقوه وبيجاملوه او بيحاولوا ان هم يشعلوا فتن وكده، فهو بيحاول او بيعلن ان لابد يبقى في تشكيل جهاز غير حكومي لمراقبة الاعلام. ايه رأي فضلتك؟
والله بص، هو احنا الثورة يعني عملت حاجات كتير كويسة، لكن اسوأ حاجة ان الاعلام فضل هو هو نفس النظريات، نفس قضية البحث عن الاثارة، نفس قضية السياسة يضعها الممول في الاعلام الخاص بالذات.
ايوه،
والممول في معظم القنوات الخاصة ضد إرادة الأغلبية.
نعم.
والممول يريد أن يحكم فوق المجلس العسكري.
نعم.
الممول النهاردة في الإعلام خايف على الاقتصاد الليبرالي اللي ضاع.
أيوه.
طبعا إذا كان 5-6 دخلوا السجن، دول الحرامية الكبار قوي.
آه.
اللي هو كان بيسرق عيني عينك زي ما الناس بتقول، لكن في ناس كتير جدا من رجال الاعمال كانوا مستفيدين بصورة او باخرى من سياسات حكومية تحابي رجال الاعمال على حساب الشعب
او ثغرات قانونية.
في السرقة المباشرة وفي المحاباة.
نعم.
اللي بتوع المحاباة عايز يفضل الاعلام في ايده.
نعم.
عشان الوزير اللي يمشي
من ضمن برضو الخلل في الاعلام فضلتك، سيادة المستشار هشام البسطويسي المرشح للرئاسة كان مع الشيخ وسام أول أمس وجاي في مصر اليوم النهاردة. البسطويسي في مواجهة السلفيين: لست ضدكم لكني لن أعين وزيرا بدقل. فطبعا وأنا جالس المستشار الإعلامي بتاعه اتصل وقال أنه لم يقل هذا الكلام بالمرة ونفاه جملة وتفصيلة. وانا طبعا قرأت المقال او الكلمة، فعلا ما فيش فيها كلام من ده. هو بيقول ان احنا بيقول ان الدولة فيما ستكون يعني الوزراء لن اختارهم انا، ولكن الحزب او الاغلبية او الحزب اللي هياخد اغلبية هو اللي
يعني وزراء في حالة ان هو يعني بقى رئيس الجمهورية. عموما يعني هل الوزراء اللي بدأني دول كانوا يعني 10-12 وزير واحنا قلقانين لا يتقلصوا؟
الله المستعان.
يعني امر لا يزعجنا كثيرا. يعني او يعني ما عندناش طموحات ان دلوقتي كل وزير كل مرشح رئاسه لساهم عندك كم وزير بدا.
لا
يعني يا ريت هم برضه يخرجوا من هذا الوهم اللي هم عايشين فيه.
ربنا يبارك فيك فضيله الشيخ، يعني الاسئله كثيره والحوار معك لا يشبع منه، ولكن ان شاء الله في اللقاء القادم سنبدا بتصريح سعد الدين إبراهيم أنه يخشى أن يخطف الإسلاميون الثورة، ويقترح أن تستبدل المادة الثانية بأن جميع الشرائع السماوية هي المصدر الرئيسي في الدستور، ونتكلم عن قانون دور العبادة إن شاء الله في اللقاء القادم. أشكر لفضيلتك تعبك وعنائك ومجهودك، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك، ونحن نشكر لكم بالتالي إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات على حسن استماعكم. سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.